بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب 29: باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وهذه تكثر في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناها مهما يكن من شيء بعد ما تقدم فإنه كذا وكذا، هذا معناه أما بعد. أما بعد معناها مهما يكن من شيء بعد، وبعد مبنية على الضم لأنها على نية الإضافة، ويكون المعنى حين تقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، معناه مهما يكن من شيء بعدما تقدم أي من الكلام فإن أصدق الحديث كلام الله. فأما نابت مناب مهما يكن من شيء، وبعد على بابها، لكن المضاف محذوف لفظا منوي معنى، ولهذا بني على الضم بعد. وتنوب عن أما الواو وبعد، وبعد أي وبعد ما تقدم فإنه كذا وكذا، والأفضل أن تأتي بقولك أما بعد. فقد قيل في أما بعد إنها فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه السلام، ولم يثبت ذلك، بل ظاهر القرآن أن فصل الخطاب هو ما أوتيه داود عليه السلام من حسن الفصل بين المتخاصمين، فيحسن الخطاب والكلام ويحسن الحكم. ومن الخطأ عند الناس، ولم يثبت أن أول من قال أما بعد هو قص بن ساعدة الخطيب العربي المشهور، فالله أعلم، وهي قد كثرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومعناها الانتقال من موضوع إلى موضوع، وقيل من أسلوب إلى أسلوب، انتقل من الثناء حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا في باب الشهادة والثناء تنتقل، أما بعد فإن أصدق الحديث، تنتقل من موضوع إلى آخر أو من أسلوب إلى آخر. ومن الخطأ عند بعض الوعاظ أن يسبقها بلفظة ثم أما بعد، لا موضع لثم هاهنا، قل أما بعد مباشرة. وما شهر عند بعض الوعاظ ثم أما بعد، فهذا قد عدوه من اللحن، ومن فوائد قولهم أما بعد أن الفاء تأتي بعدها، الفاء بعدها لازمة عند جمهور النحاة، لا تسقط إلا في ضرورة الشر، هذا مذهب الجمهور بعد أما، فتقول أما بعد فإن ف اتيان بالفاء، أما بعد فيقول الله تعالى، أما بعد فاعلموا يا عباد الله، أما بعد فيا أيها الناس، تأتي بالفاء، فاء بعد أما بعد لازمة عند جمهور النحاة، فلا تسقط إلا في ضرورة الشعر، في ضرورة الشعر. وذهب ابن مالك وبعض المحققين إلى جواز إسقاطها نادرا قليلا، وأوردوا على ذلك بعض الشواهد من ضمنها بعض الأحاديث. فالشواهد الشعرية محمولة عند الجمهور على ماذا؟ على ضرورة الشعر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في فصل أما ولولا ولوما، قال: أما كمهما يكون من شيء، أما كمهما يكون من شيء، وفى أي الفاء لتلو تلوها وجوبا أولفا، أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا أولفا. ما معنى أما كمهما يكن من شيء؟ أي معناها مهما يكن من شيء، وفى أي الفاء لتلو تلوها، وهو الجواب أما بعد فاء لتلو تلوها الذي يتلوها بعد، وتلو تلوها الجملة التي جاءت عقب لفظة بعد. قال ابن عقيل: أما حرف تفصيل، وهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط، مهما يكو يكو فعل الشرط ومهما أداة الشرط، فهي قائمة مقام أداة الشرط وفعل الشرط. ولهذا فسرها سيبويه بمهما يكن من شيء. والمذكور بعدها حين تقول فإن أصدق الحديث، والمذكور بعدها جواب الشرط، جواب الشرط، فلذلك لزمته الفاء، فلذلك لزمته الفاء. فإذا ونيبة أما مناب مهما يكن من شيء. ما حكم حذف هذه الفاء؟ قال ابن مالك رحمه الله بعد قوله أما كمهما يكن من شيء وفى لتلو تلوها وجوبا أولفا، وحذف ذي الفاء قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا. حذف هذه الفاء قل في النثر ومعناها أنه قد يرد في الشعر فيكون من باب الضرورة عند الجمهور، في قول الشاعر: فأما القتال لا قتال لديكم، ولكن سيرا في عراض المراكب. فأما القتال لا قتال لديكم، ولكن سيرا في عراض المواكب. ما هو الشاهد؟ نعم، فأما القتال لا قتال، سقطت الفاء. في غير الشعر سيقول: فأما القتال فلا قتال. فإذا حذف مع إذا حذف القول قدر القول حذف القول تحذف الفاء مع القول، قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. ما هو التقدير؟ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، تقدير: فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. فما الذي حذف؟ القول، حذف القول، فحذفت الفاء معه، هذا كثير. أما أن تحذف الفاء فقط فهذا نادر في النثر وجائز في الشعر. واستدل ابن مالك بحديث: أما بعد ما بال رجال يقولون كذا وكذا. ما بال رجال جاءت في رواية، وإلا في الروايات الأخرى فما بال. إذن هذه فوائد لغوية متعلقة بقولهم أما بعد. باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد. رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يسمى؟ رواه عكرمة يسمى ماذا؟ معلقا. وما هو المعلق؟ أن يسقط المصنف شيخه فأكثر، شيخه فأكثر. قال: وقال محمود، وقال محمود، محمود من مشايخ البخاري وهو محمود بن غيلان. قوله وقال محمود هل هذا تعليق؟ الجواب: ليس بتعليق على الصحيح، إنما هو إيراد له بصيغة قال لا بصيغة حدثنا، لأن محمودا شيخ البخاري. قال الحافظ رحمه الله: كلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال حدثنا محمود. قال: وذكره هنا عن محمود وهو ابن غيلان أحد شيوخه بصيغة قال محمود. وكلام أبي نعيم في المستخرج يشعر بأنه قال حدثنا محمود. ولماذا يعدل البخاري رحمه الله عن قوله حدثنا إلى قوله قال، مع أن حدثنا أقوى وأدل على التحديث والاتصال من قوله قال محمود؟ أين أقوى، أن يقول حدثنا محمود أو يقول قال محمود؟ حدثنا، لأنها نص في ماذا؟ في الاتصال والسماع. أما قال محمود لفظة محتملة تحمل على السماع من غير المدلس. يعدل البخاري رحمه الله عن قوله حدثنا محمود إلى قوله قال محمود لنكتة من النكات التي ذكرها الحافظ رحمه الله في بعض المواضع من شرحه المبارك. فمن ذلك أن يكون المتن أثرا، أن يكون المتن أثرا لا يكون حديثا، يكون أثرا. ومن ذلك أيضا أن يكون أخذه على طريق المذاكرة من محمد بن غيلان. ومن ذلك أيضا قالوا أن يكون في سند من ليس على شرطه أو نحو ذلك من الأمور التي ذكرها ابن حجر رحمه الله. وقوله رواه عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيأتي موصولا في الباب نفسه. قال ابن عباس: صعد النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعطفا ملحفة على منكبيه قد عصب رأسه بعصابة دسمة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إلي، أي أقبلوا إلي، فثابوا إليه، اجتمعوا إليه. ثم قال: أما بعد فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس. هذا المعلق، هذا المعلق من المعلقات التي يسرع البخاري رحمه الله في وصلها، يذكرها في مواضع موصولة، وقل أن يذكر هذا الموصول في الباب نفسه. وهذا مثال لمعلق وصله في الباب نفسه، علقه في أول الباب ووصله في آخر الباب. هذا بناء على ما ذكره الحافظ أنه قال سيأتي موصولا في آخر الباب وقد قرأناه. لكن لو قدر أن هذا المعلق إشارة إلى حديث آخر غير حديث عكرمة عن ابن عباس في آخر الباب، فيكون هذا من باب التعليق الذي وصل في موضع آخر من الكتاب، في باب آخر في كتاب آخر. قال: وقال محمود وهو ابن غيلان قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة. وبالمناسبة السند الماضي قوله حدثنا معاذ بن فضالة هو المصري، وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير الإمامي، وهلال ابن أبي ميمونة هو هلال ابن أبي ميمونة العامري، ويقال له هلال بن أسامة، وهلال بن أبي هلال، وهلال بن علي. هذه كلها لهلال ابن أبي ميمونة، وعطاء بن يسار هو الهلالي، أبو سعيد هو الصحابي سعد بن مالك بن سنان. وقوله هنا حدثنا أبو أسامة هو حماد بن أسامة. الحمادون في هذه الطبقة كثيرون، أشهرهم ثلاثة: حماد بن أسامة أبو أسامة، وحماد بن زيد ابن درهم، وحماد بن سلمة ابن دينار. حماد بن أسامة وحماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل، وحماد بن سلمة ابن دينار. كلهم ثقات، وأوثقهم حماد بن زيد فابن أسامة فابن سلمة، ترتيبهم كذلك. قال حدثنا هشام بن عروة هشام في السند الأول الدستوائي، الدستوائي، وهشاما في هذا السند هو ابن عروة بن الزبير. قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر. ماذا تكون له فاطمة بنت المنذر؟ ماذا تكون لهشام بن عروة؟ عند من هذا السؤال؟ نعم يا عبد الباري، زوجته وبنت عمه، فهي شيخته وزوجته وبنت عمه، عروة بن الزبير والمنذر بن الزبير أخوان، عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدة الاثنين، أسماء بنت أبي بكر الصديق جدة هشام وجدة فاطمة، وهي زوجة الزبير بن العوام. قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها، والناس يصلون، دخلت على عائشة والناس يصلون، قالت: قلت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، قالت: فقلت: آية؟ فأشارت برأسها: أي نعم. قالت: فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي، وإلى جنبي قربة فيها ماء، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. هذا هو الشاهد، بعد الحمد والثناء يقول: أما بعد. قالت: ولغط نسوة من الأنصار، فانكفأت إليهن لأسكتهن، فقلت لعائشة: ما قال؟ قالت: قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا قد رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا، أو في النسخة قريبا، أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام، فيقول: هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا، فيقال له: نم صالحا، قد كنا نعلم إن كنت لتؤمن به، في نسخة: إن كنت لمؤمنا به. وأما المنافق أو قال المرتاب شك هشام، فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام: فلقد قالت لي فاطمة، فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلب عليه. هذا حديث عظيم، حاصله أن هذا وقع في يوم حصل فيه كسوف للشمس، فدخلت أسماء على أختها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فالناس يصلون، الناس يصلون في المسجد مع النبي عليه الصلاة والسلام جماعة، كما هو المشروع في مثل هذه الآيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى الصلاة، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، واجتمع الناس بعد أن نادى الصلاة جامعة، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي والناس يصلون خلفه، والنساء يصلي مع الرجال. وبيت عائشة كان ملاصقا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تصلي بصلاة القوم، فصلت هي وأختها، فهذا إذا كان في بيتها كما يرشد إليه حديث دخلت على عائشة، فهذا يدل على أن صف النساء إذا اتصل بالمسجد ولو كان في بيت شخص متصل بالمسجد أنها تكون إمامة صحيحة، تكون إمامة صحيحة، لأن بيت عائشة ملتصق في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا المسجد وهذه القبلة وبيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت عائشة في هذا الركن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، الناس خلفه، وأم المؤمنين عائشة صلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي وأسماء. أما إذا تباعدت البيوت عن المسجد لم تكن ملتصقة به فلا تصح الإمامة. وهذا أيضا فيه الرد على من ينكرون مصليات النساء. بعض الناس يأتي يقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان النساء يصلين مع الرجال في بقعة واحدة، مسجد واحد، النساء في الخلف، الرجال في المقدمة. الجواب نعم، كان الأمر كذلك. فلما جاءت الأزمنة التي زادت فيها الفتن حجز للنساء مكان يصلين فيه درءا للفتنة وبعدا عنها. بعضهم يقول هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب أصله كان موجودا، ما يدل عليه، ومما يدل عليه هذا الحديث، فإن أم المؤمنين كانت تصلي في بيتها على هذه، على ظاهر هذه الرواية، وبيتها محجور، محجوز عن صلى النساء، عن صلى الرجال ومتصل به، فهذا يشبه صلى النساء. والناس يصلون. قالت أسماء قلت ما شأن الناس؟ فهذا فيه جواز مخاطبة المصلي للشيء المهم، جواز مخاطبة المصلي للشيء المهم. عائشة صلي ودخلت عليها أختها فقالت ما شأن الناس، تخاطبها وهي تصلي، والمصلي لا يتكلم، وقوموا لله قانتين. ولهذا فأشارت برأسها إلى السماء، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أشارت برأسها إلى السماء، فهذا فيه أن المصلي إذا احتاج إلى الحركة يتحرك بأقل ما يمكنه، شارت برأسها إلى السماء. فإذا قال قائل ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم من السماء أو لا ترجع إليهم، فالجواب من وجهين: الأول أن هذا لعله قبل أن يرد النهي، هذا إن كان رفعا إلى السماء مع النظر. الثاني أنه لا يلزم من رفع الرأس من السماء رفع البصر، فأشارت برأسها إلى السماء أي إلى جهة العلو، ففهمت أسماء، أشارت إشارة مفهمة، قالت فقلت آية، وهذا هو المعهود عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الكسوف والخسوف والزلازل والفيضانات والأعاصير وغير ذلك أن هذه آيات يخوف الله بها عباده، وليست كما يقول ضعفاء اليقين من المتأخرين إنها ظواهر طبيعية وحوادث طبيعية، الصحابة يسمونها آيات. قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا تنكسفان، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، يخوف الله بهما عباده. فأشارت برأسها، إذن أسماء خاطبت عائشة آية، قالت لها هل هناك آية خسوف خسوف؟ فأشارت برأسها أي نعم، أي نعم، إشارة الموافقة أو التصويب للكلام. إذن إشارة، إشارة رفعت رأسها إلى السماء، وإشارة في ماذا؟ في الإيجاب، أي نعم. فقوله أي حرف تفسير، ونعم فسر الإشارة. قالت وفي هذا جواز العمل في الصلاة الذي هو في مصلحة الصلاة فيما كان على مثل ذلك، فلو أردت فأنت تصلي مثلا في البيت، أو المرأة تصلي في بيتها ورأت ابنها قد قارب شيئا يضره، فأشارت إلى بنتها أو إلى أحد من كان عندها إلى أن ينتبهوا إلى ذلك الذي ذهب إلى شيء يضره، شارت بيدها أو نحو ذلك، أن هذا لا يبطل الصلاة. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، أي أطال القراءة، قرأ بنحو من سورة البقرة حتى تجلاني الغشي، وكانت الصلاة قرأ أو ركع ركعتين، في كل ركعتين ركوعان. قولها حتى تجلاني الغشي أي أصابها الإغماء، الغشي مقدمات الإغماء، دوار دوخة يكاد يسقط من طول الوقوف، وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها، هذا أيضا من العمل في الصلاة الذي يحتاجه المصلي، ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسي، أي ليذهب عنها الإغماء أو ما مقدماته. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، انصرف من صلاته وقد تجلت الشمس، معناه أنه كان في كسوف من ذكر الشمس، فخطب الناس وحمد الله بما هو أهله، والصحيح مشروعية الخطبة بعد الكسوف والخسوف، بعد صلاة الكسوف والخسوف، وأن هذا ليس فقط مجرد تنبيه، نبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أنها لم تنكسف لمة إبراهيم، وأنه لا تشرع الخطبة بعد ذلك. الراجح أنها تشرع الخطبة بعد كل صلاة، صلاة الكسوف أو الخسوف بما يتيسر، يذكر الخطيب الناس فيها بآيات الله. ثم قال أما بعد، هذا هو الشاهد من الحديث، قالت ولغط نسوة من الأنصار، لغط أي ارتفعت أصواتهن، هذا أيضا فيه إشارة إلى الاحتمال الثاني، أن تكون عائشة نعم لم تكن في بيتها بل كانت في آخر المسجد مع النساء، لكن ظاهر الرواية الأولى دخلت على عائشة يشير إلى أنها دخلت في بيتها، قرينة وجود قربة بجوارها. ولغط نسوة من النساء من الأنصار قد يكن في آخر المسجد أو يكن أيضا عند عائشة. لغط نسوة من الأنصار، واللغط هو ارتفاع الأصوات واختلاط الأصوات بشيء يشوش على المستمع والمصغي. قالت: فانكفأت إليهن لأسكتهن. فهذا فيه أن المساجد تصان من اللغط وارتفاع الأصوات، وإنه لتردنا شكاوى في خطب أو في محاضرات الجمعة من وجوب مجيء بعض النساء وفقهن الله مع بعض أبنائهن أو بناتهن، فيضللنا يلغطن في الكلام أو ترتفع أصوات الأطفال، حتى إن ذلك لا يشوش على السامعات إما للخطبة في الظهر أو للمحاضرة في الليل بين المغرب والعشاء. وهذا من الخطأ، وينبغي أن تقوم بعض النساء لإنكار مثل هذا المنكر، كما قامت أسماء بنت أبي بكر وانكفأت إلى تلك النسوة وسكتتهن حتى تتم الفائدة ويستمع الناس من رجال أو نساء. فهذا فيه إنكار المنكر، وفيه التعاون على البر والتقوى، وفيه المحافظة على السكينة والسكوت والهدوء والإصغاء في المساجد لأجل أن يستمع الناس الخير ويستفيدوا. ولهذا قالت: ولغط نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن ليسكتهن. فقلت لعائشة: ما قال؟ يعني ذهبت تفعل الخير وتسكت النساء، ذهب عنها ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تداركت ذلك، سألت. وفي هذا أن طالب العلم إذا فاتته فائدة يسأل عنها زميلة: ماذا قال الشيخ؟ ماذا قال المعلم؟ جاءك شيء، ظرف، خرجت ورجعت، قد فاتك شيء، ماذا قال؟ ذهبت شغلت بولدك، تذهب وتسكته أو تأتي به كما يفعل يحيى. فذهبت على أكرم فوائد، فيسأل: ماذا قال؟ هذا من هذا الباب، ماذا قال؟ فأخبرتها. وتكملة الحديث إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. ما أذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه. بارك الله فيك.